بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للجزء الأول من محاضرة بعنوان إشارات تخص المرأة، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الأول عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وماز الحق من الباطل وأوضح سبيل الهدى ودل عليه وأرشد إلى مكارم الأخلاق ورغب وكره الكفر والفسوق والعصيان، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه الذي أوضح مناهج الشرع فاتضح بيانه وتسدد بنيانه، وعلى أزواجه الطيبات القانتات أمهات أهل الإيمان به وذريته وآل بيته وأصحابه الذين رغمت بهم أنوف أرباب الضلالات، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى بلوغ الأجل والميقات. أما بعد، أيها الأخوات والبنات، زين الله في قلوبكن الإيمان وألبسكن لباس التقوى، فإني أسأل الله جل وعلا أن يمن عليكن بالصلاح في أنفسكن وبالإصلاح لأهليكن، وأن يسلمكن من شر أنفسكن وشر الشيطان وذريته وشر أتباعه من الإنس، وأن يعيذكن من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وأن يصرف عنكن كيد الكفار ومكر الفجار وتزيين الضلال وخداع الفساق، وأن يدفع عنكن أضرار الأفراح والأحزان والأسواق والمجالس والجليسات. إن ربي سميع الدعاء واسع إن ربي سميع الدعاء واسع الفضل والعطاء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. معاشر الأخوات والبنات، بصركن الله بدينه وشرعه ورزقكن علما نافعا وعملا صالحا. ألتقي معكن في هذه الليلة، ليلة الخميس، وهذا اليوم يوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الأول من العام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ألتقي معكن في الجزء الأول من أجزاء محاضرة تحمل هذا العنوان، إشارات تخص المرأة، فأقول لكن سددكن الله هذه إشارات متعددة وتنبيهات متنوعة ووصايا نافعة ونصائح مهمة وإرشادات عزيزة تحتجنا إليها في شبابكن وكهولتكن وفي سفركن وإقامتكن وفي أماكن تواجدكن واجتماعكن وفي مناسباتكن وأفراحكن، عسى الله أن ينفعكن بها وأن يمن عليكن بقبول أحسن ما يرد فيها، فقد مدح الله تبارك وتعالى أهل هذا فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكن، فعليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد. الإشارة الأولى عن أصل الستر والحفظ والسلامة للمرأة. إن قرار المرأة في بيتها وإقلالها الخروج منه هو أصل الستر وركنه الأقوى وسياجه المنيع وأمنه الكبير وحماه الأكيد وحفظه الفعال، حيث يسلمها القرار، حيث يسلمها القرار في البيت من شرور الفتن وأضرارها، يسلمها من فتن الأنظار وفتن الاختلاط وفتن المعاكسات وفتن الملاحقات وفتن أرقام الهواتف التي ترمى إليها وفتن كلام الناس عليها وفتن الميول إلى من يغازلها. وهي وإن سلمت في نفسها قد لا يسلم منها الناس، فتفتن مريض القلب، ضعيف الإيمان، ناقص الغيرة، صغير النفس، وتجره إلى النظر المحرم والنطق بالحرام وفعل الحرام. ولهذا كثرت النصوص الشرعية في الأمر بهذا القرار والترغيب فيه والإشادة به وبيان مفاسد وأضرار التهاون والتقصير فيه والإخلال به. ودونكن سلمكن الله بعض الأوجه في تقويته وتأكيده. الوجه الأول أن الله أمر النساء به، حيث قال عز وجل آمرا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن معنى هذه الآية: وقرن في بيوتكن، أي لزمنا بيوتكن فلا تخرجنا لغير حاجة. انتهى كلامه. والله جل وعلا لا يأمر النساء إلا بما هو أصلح وأحفظ وأسلم لهن في دينهن وفي دنياهن، وأعظم لهن أجرا في الدار الآخرة. الوجه الثاني: ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن وتفضيل صلاة البيت على صلاة المسجد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة سألته الصلاة في المسجد، سألته الإذن بالصلاة في المسجد: صلاتك في حجرتك أفضل صلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك. وهذه الخيرية لا تزال باقية، ولم يدفعها أن المسجد لقومها، وأن رواده أو أكثرهم هم أهلها وقبيلتها، أحفظ الناس لها وأسترهم عليها وأغيرهم. الوجه الثالث: أن المرأة أقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. ألا فلتكثر المرأة من القرار في بيتها، ولتحذر من الخروج منه مهما أمكنها إلا لحاجة، ولتحتسب قرارها فيه عند ربها سبحانه، ولتذكر نفسها وتجاهدها إذا تضاضعت أو ملت بأنها تطيع ربها بهذا القرار وتتقرب إليه، ترجو منه الأجر والثواب، وتسير في طريق صلاح وإصلاح وحفظ وسلامة وتكثير أجور لا وزر. الإشارة الثانية: عن غضب المرأة وثورانها ورفع صوتها على زوجها إذا اختلفا. إن سرعة الغضب وشدته وثوران النفس وهيجانها وفظاظة الطبع وشراسته وقساوة اللسان وضراوته ورفع الصوت على الغير من مجالسين ومعاملين وعلوه لمن الصفات غير المحمودة والطباع الموقعة في أضرار متعددة والخصال المنفرة والمشوهة إذا صدرت عن رجل، لكنها من المرأة أقبح وأكره وأنكر، وأشد من ذلك أن يكون هذا الحال وهذا التعامل الرديء منها مع زوجها وبعلها وعشيرها ولباسها، زوجها الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تبيين عظيم حقه عليها: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. وثبت عن حسين بن محصن عن عمة له أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فكيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. ويا لله، كم من امرأة قد أفسدت حياتها مع زوجها وأدخلت الضيق والكدر على نفسها وأبنائها وبناتها وأمها وأبيها وأهل بيتها وأهل زوجها، وتسببت في قطيعة وتشاحن وخصومة بسبب سرعة غضبها وقوة انفعالها وشراسة ألفاظها وعظم ما تتفوه به وعلو صوتها مع زوجها إن وقع بينهما خلاف وحصل منه تقصير وظهرت له زلة وهفوة وهنة معها، حيث لا يتحمل منها ذلك لكبره وغرابة صدوره عن امرأة، فيرد عليها بنفس طريقتها أو أخف، فلا تهدأ ولا تسكن وتظل تغلي وتزبد وترعد وتزيد، فيضربها فتطيش وتطلب الطلاق وهو لا يجيبها، فتستمر في طلبه وفي عيبه وذمه وإسماعه فظيع الكلام وأقساه حتى يطلقها ربما بأشد ألفاظ الطلاق وأنكره، الطلاق الذي لا رجعة فيه. والمرأة إذا طلقت لا يعود الضرر عليها وحدها، بل ينال أبناءها وبناتها معها بسبب بعدهم عنها أو بعد والدهم عنهم. فأكمل العطف والرحمة والشفقة والرعاية والتربية والمتابعة والنصح والتوجيه حين يكون الأبناء والبنات في حضن الوالدين جميعا. وتضرر المرأة بالطلاق أكثر من تضرر الرجل، وتضرر المرأة بالطلاق أكثر من الرجل، فالرجل سيتضرر برهة من الزمن، لكن سرعان ما يتزوج بامرأة أخرى أو أكثر وينشغل بحياته الجديدة، بل قد يسعد بها أكثر من ذي قبل لحسن في خلق زوجته الجديدة وفي جمالها وفي قيامها به وفي أدبها معه، بخلاف المرأة فقد لا تجد من يتزوج بها مرة أخرى، أو قد تجد لكن ليس على ما تريد وتتوق إليه من زوج، فقد تتزوج بشروط تضعف بعض حقوقها أو تتزوج بأكبر منها كثيرا أو تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة لزوج معدد، أو ترضى بأي زوج ولو كان ضعيفا في دينه أو خلقه أو واجباته معها. ولهذا فلتنتبه المرأة غاية الانتباه، ولتحصل منها مراعاة لهذا الأمر ونظر، ولا تغفل عنه ولا يغب عن بالها. نعم الخطأ من الزوج يقع والزلل قد يكثر والعيوب تتضح، لا سيما مع الخلطة الكثيرة كالخلطة التي لا محيص عنها، وهي الخلطة التي سببها الزواج، فهذه تحتاج إلى تجاوز وتسامح أكثر وتغافل وتغاض أكبر وعفو وصفح أعظم وصبر ومصابرة أشد ونظر للمحاسن والمكاسب في الزواج والتي هي أكثر وأشهر، ومراعاة للمصالح والمفاسد قبل فعل أي شيء أو اتخاذ أي موقف، ولتعالج ما يحصل من زوجها من خلل أو إخلال، من خلل معها أو إخلال، بالرفق بلين الجانب بالقول والفعل وبالأخذ بالأسهل لا بالعنف ولا بالشدة والمشقة، فصاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضها وصاحب العنف لا يدركها، وإن أدركها فبمشقة وحري ألا تتم. والإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لمعاملته هذه لذة وانشراحا وراحة بال ونفس، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم وأخذ يأكل في نفسه ويقول ليتني لم أفعل، ليتني لم أنطق بهذا الكلام، لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره وارتاح باله ولم يندم على شيء فعله. ولقد أحسن من قال لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق، لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، ويعنون بالسام الموت. فقالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. فانظروا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم، مع أنهم من اليهود، أشر من اليهود، من أشر خلق الله وأكثرهم عدوانا على أنبيائه ورسله، وأتوا ولم يقولوا طيبا من القول، بل قالوا قولا شنيعا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير، يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله، أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرب ومشاهد، أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير. انتهى هذا الكلام من شرح العلامة العثيمين رحمه الله. الإشارة الثالثة عن طلب المرأة التي تزوج عليها زوجها طلاق ضرتها وإضرارها بزوجها وأبنائها وبناتها بسبب تزوجه. إذا تزوج الرجل بامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة فإنه لم يقع في خطأ على زوجته ولم يتعدى على حق من حقوقها عليه، ولا يعتبر ظالما لها ولا مسيئا لعشرتها، ولا ينبغي أن يلام أو يثرب لأجل التعدد، حتى ولو كانت محسنة إليه ومتفضلة عليه وقائمة به خير قيام، إذ معه الإذن من ربه وربها على ما فعل. وكفى بهذا وكفى بذلك، فقد قال الله سبحانه له ولسائر الرجال في أول سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج بها ألا يتزوج بأخرى، فهنا يفي لها بما اشترطت. وكون المرأة لا ترغب أن يتزوج عليها زوجها وتحب أن تنفرد به وحدها، هذا أمر معروف ومشهور لا جدال فيه ولا عيب ولا تثريب. وكون أهلها يحبون لها مثل ذلك أمر مسلم لا ينكر عليهم فيه، لكن إن حصل فتزوج زوجها بغيرها فكيف تتعامل معه؟ هذا هو أهم ما ينبغي أن تنتبه له وتحرص عليه وتهتم به. أتتعامل وفق دين الله وشرعه، وفق ما أمرها الله ورسوله به، أم وفق ما تمليه نفسها الأمارة وما يمليه بعض أهلها وقريناتها وما يريده الشيطان وجنده. للأسف أن بعض النساء، إن لم أقل كثيرات، وبعضهن ممن يشار إليهن بالاستقامة والصلاح، لا يتعاملن وفق شرع الله ودينه، بل بالظلم والتعدي والبغي والعدوان والسيئات والذنوب والأوزار والإثم، وكأنهن لم يقرأن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، ولم يسمعن النصوص في تعظيم حق الزوج. تراها إذا تزوج عليها زوجها تجاوزت حدود ما أنزل الله، فأخلت بحقوق الزوج ولم تقم بها أو ببعضها، وربما هجرته وقاطعته وتركت بيته. تراها إذا تزوج عليها زوجها أبدت له وجها غير الوجه الذي كان يعرف منها، ضعفت العشرة الحسنة، وقل التبعل والتجمل، وذهب الانبساط وطلاقة الوجه، وخشن الكلام وقل. تراها إذا تزوج عليها زوجها ذهب التسامح والتجاوز والتغافل والعفو والصفح، وأدخلت الضيق والكدر، وجلبت الوحشة والنفرة، فدققت معه على الصغير قبل الكبير، ووقفت مع حقوقها، ولا أقول الواجبة بل المستحبة الكمالية، وقفة المحاسب المدقق المثرب الشاكي، ولم تكن كذلك، ولم تكن على هذا النحو من قبل. تراها إذا تزوج عليها زوجها ضعف دينها وإيمانها، فبدأت تغتابه وتنال منه، وكأن عرضه قد أصبح حلالا بعد حلالا لها بعد حرمته بسبب تزوجه عليها وتعدده، فأصبحت تذكر عيوبه وأخطاءه وتنشر تقصيره وخلله، وتظهر ما وقع من سيء عشرته. تراها إذا تزوج عليها زوجها بدأت ترفع من نفسها وتخفض من زوجها، فتذكر أفضالها عليه وتعدد ما فعلته له، وتشيد بوقوفها ومواقفها معه، وكأنه لا فضل له عليها ولا إحسان جرى منه إليها ولا خطأ ولا تقصير وقع منها معه. تراها إذا تزوج عليها زوجها تعدت على حقوق أبنائها وبناتها، فدفعت بهم إليه وجعلت رعايتهم عليه وحده، وذهبت إلى بيت أهلها. وقد يكون بعض أبنائها أو بناتها لا يزال يرضع أو لا يقوم على نفسه بعد، وكأنها تعاقب زوجها على زواجه وتؤدبه حتى يطلق ولا يفكر في العودة إلى مثل ذلك. ولا ريب أن هذا وزر وسفة وحمق وضعف دين وإثم وقبح، وإلا فحقوق الأولاد لم يوجبها الله على الأب وحده أو الأم وحدها، بل عليهما جميعا. ومن أخل منهما لحقه من الإثم بقدر ما وقع منه من خلل. وترك الأولاد بسبب ذلك من مظاهر ضعف الأمومة ودلائل ضعف الرحمة والشفقة عند هذه الزوجة. ولا يجوز معاقبة أحد فعل ما أحل الله له والتضييق عليه وأذيته حتى يدعه ويتركه. تراها إذا تزوج عليها زوجها قاطعت وهجرت وتكلمت في كل من لم يقف معها من نساء أو رجال ناهيك، تراها إذا تزوج عليها زوجها هجرت وقطعت صلتها وتكلمت وتكلمت في كل من لم يقف معها ضده من نساء أو رجال، ناهيك عن موقفها ممن ساعده أو أعانه في زواجه برأي أو خدمة أو عمل أو مال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد هي بالزوج، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. الإشارة الرابعة وهي الإشارة الرابعة عن كفران المرأة لجميل ومعروف زوجها عليها وإكثارها من اللعن والشكاية. صح أو أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من صدة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذه الأحاديث الثلاثة شديدة الترهيب، عظيمة الوعيد، مفزعة للنساء، تخاف من وعيدها المؤمنة خوفا شديدا، وتقف عند قراءتها أو سماعها مليا، وتتجاوب معها كثيرا، وتنقاد لها سريعا، وتسأل ربها الإعانة والتسديد والسلامة والحفظ. ولهذا لما سمعت نساء خير الناس، نساء القرن الأول، نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن، هذا الوعيد وهذا التخويف في شأن النساء، سألنا عن سببه ليجتنبنا الدخول فيه ويبتعدنا عن أسبابه، وحين دعينا إلى دفعه والوقاية منه بالصدقة استجبنا سريعا، فطرحنا أنفس أموالهن وهو الحلي وأخرجنه لله وفي سبيل مرضاته، فجعلنا يلقين في ثوب بلال من قلائدهن وأقراطهن وخواتيمهن. هذه الأحاديث الثلاثة قد أرشدت المرأة إلى تجنب ثلاث خصال سيئة، ثلاث خلال رديئة، ثلاث صفات قبيحة يكثر تعاطي النساء لهن ويكثر فعل النساء لهن ويعظم تجاوز النساء فيهن، حتى كانت هذه الأسباب من مسببات جعلهن، حتى كانت هذه الصفات والخصال والخلال من أسباب كونهن أكثر أهل النار. أعاذني الله جل وعلا وإياكن من النار وعذابها وعظيم ما فيها من كرب وشدة وضيق وضنك. السبب الأول كفران إحسان الزوج. لا ريب أن إحسان الزوج إلى زوجته كثير ومعروفه معها كبير وجميله عليها متكاثر، ظاهر مشهور بين جلي يراه عامة من حولها. ومن يخالطها ويزيد يوما بعد يوم ويكبر مع الأيام والشهور والسنين. إحسان ومعروف وجميل في العشرة والمؤانسة وفي البذل والعطاء وفي الأحزان والأفراح وفي السفر والإقامة وفي البيت والنزهة وفي الملبس والمنظر وفي المطعم والمشرب وفي الدين والدنيا وفي العفة والفضيلة وفي الأبناء والبنات وفي القرابة والمصاحبات وفي الضيافة والكرم وفي استقرار النفس وطمأنينتها وفي أبواب كثيرة ومتعددة. والسنة التي جرت عليها الأمم وجرى عليها الناس وأكدتها وقوتها الشريعة في التعامل مع الإحسان والمعروف والجميل وصاحبه معلومة مشهورة ظاهرة بارزة درج عليها كرام النفوس ونبلاء العشرة وعظماء الأخلاق، وهي حفظ الجميل وشكر الإحسان والمكافأة على المعروف بمثله أو أحسن منه أو ما يستطاع من قول أو فعل، وألا يتناسى وألا يتناسى ويتغافل عنه وكأنه لم يحصل. و قد أشار الله سبحانه إلى هذا التعامل في سورة الرحمن، فقال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمته مرغبا ومحذرا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أي من لا يشكر الخلق على ما عملوه معه من معروف وأسدوه إليه من جميل وأحسنوا إليه من شيء وأحسنوا إليه بشيء، فحري ألا يشكر الله جل وعلا الذي له النعم التي لا تحصى على خلقه، وما حصل من جميل وإحسان ومعروف الخلق فهو راجع إليه سبحانه، هو الذي من به عليهم ففعلوه وجادوا به على من حولهم. بل هذا عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه في حال كفره وشركه قبيل إسلامه، امتنع عن إجابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والرد عليه بسبب معروف له عليه لم يكافئه عليه بعد، فقال له: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبته، وهو مخرج، وقوله هذا مخرج في الصحيح. وكثير من النساء أصلحهن الله يصل بهن كفران إحسان ومعروف وجميل الزوج، لا سيما إذا غضبت منه في شيء، يصل إلى أحط المنازل وأسقط المراتب وأردأ الأحوال، فتنسى وتتناسى ما فعله معها من معروف وجميل في سائر دهرها. وما نالها منه من إحسان وخير وفير، ويا ليته جميل ومعروف وإحسان واحد، بل كثير وكثير، حتى لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الشأن: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ألا فلتنتبه النساء، ألا فلتنتبه النساء من الوصول إلى هذا المنحدر والوقوع في هذا المستنقع والصيرورة إلى هذه الهاوية والاتصاف بهذه الصفة الكريهة البشعة من كفران الزوج والوقوف مع جميله وإحسانه ومعروفه. ولتعلم المرأة أن هذا الطريق طريق تشويه لها وتنفير وتكريه بين الناس. وأنها ضعيفة العدل، قليلة الإنصاف، تفجر إذا خاصمت، وتبغي وتعتدي وتظلم في منازعاتها، ولا تحفظ الجميل، ولا تراعي المعروف، ولا تشكر الإحسان، بل تجحد وتنكر. لتتبصر المرأة بأن الناس سيقولون إن رأوا منها أو سمعوا عنها مثل ذلك، إذا كان هذا موقفها، إذا كان هذا هو موقفها مع إحسان وجميل ومعروف زوجها الكثير المتتابع المتزايد الذي لا ينكر حين خاصمت، فكيف سيكون حالها معنا إذا وقع بيننا وبينها شيء؟ إذا كان هذا هو فعلها مع أقرب قريب وألصق الناس بها، فكيف سيكون مع غيره؟ السبب الثاني كثرة اللعن، وهذه صفة قبيحة وشنيعة، درجت على ألسن كثير من النساء، وأخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وزاد في تأكيدها الواقع المحسوس، فتسمع اللعن من النساء كثيرا وباستمرار، فتارة يخرج على أمور يسيرة وزلات خفيفة، حتى إنك لتسمع منها شديد اللعن وأنكره وأغلظه وأبشعه وأقبحه وأسوأه، وقد يكون صادرا عنها في حق نفسها أو حق أمها وأبيها أو حق أبنائها وبناتها أو حق إخوانها وأخواتها أو حق زوجها وعشيرها أو حق جيرانها وجليساتها أو في حق غيرهم، بل قد يظن من يسمع منها ذلك باستمرار أن النطق باللعن قد أصبح من أسهل الكلام وأيسره عليها، وأخف القول وأهونه عندها، إذ يراه يخرج منها مرارا ويسمعه منها في أحوال متعددة وأوقات مختلفة، ناهيك عما يصدر من بعضهن من دعاء شديد مع هذا اللعن، دعاء من لا يعقل، دعاء بأشد أنواع الهلكة وأعتى صنوف الأمراض وأقسى أحوال الضر والمصائب، إنه ومع هذا فهو في حق أشد الناس رحمة بها، أشد من ترحمهم ويرحمونها وتشفق عليهم ويشفقون عليها وتحب لهم الخير ويحبون الخير لها، إنهم زوجها وأبناؤها وبناتها وإخوانها وأخواتها وأبوها وأمها أما طرق سمع أما طرق سمعها أما قرأت عيناها أما أفزع قلبها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما طرق سمعها أما قرأت عيناها أما أفزع قلبها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اللعن واللعانين من الأحاديث. أما زجرها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نفى ذلك عن المؤمن فقال: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء. أما أيقظها أن اللعن من أسباب حرمانها أن تكون من الشفعاء والشهداء عند الله يوم القيامة. فقد صح عن زيد بن أسلم أن عبد الملك ابن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادما حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أما ردها وأوقفها أن اللعنة تغلق دونها أبواب السماء وأبواب الأرض، فإن لم تجد من لعن يستحقها رجعت إليها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. أما أخافها موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللعن، فقد ثبت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. أما وعظها أن كثرة اللعن من أسباب دخولها النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. السبب الثالث: كثرة الشكاية، كثرة الشكاة وكثرة الشكاية وكثرة الشكوى من الزوج أو من الأبناء أو من البنات أو من الإخوان أو من الأخوات أو من أهل زوجها أو من جيرانها أو من ضرتها أو من جليساتها إذا جالست أمها أو زارت صاحبة لها أو سألت مفتيا وشيخا أو سألت مفتيا أو شيخا أو ناقشت زوجا أو أخا كثرة الشكاء وكثرة الشكاية وكثرة الشكوى مما يقع لها من المصائب أو يحل بها من الكروب أو يجري عليها من الظلم والضيم كثرة الشكاء وكثرة الشكاية وكثرة الشكوى من مرض ألم ببدنها أو سحر أصابها أو عين حاسدة لحقتها كثرة الشكاء وكثرة الشكاية وكثرة الشكوى إذا وقع بينها وبين زوجها فرقة أو تنازع أو تقصير في حق من الحقوق الواجبة أو المستحبة أين الصبر والمصابرة والمرابطة أما سمعت قول ربها عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أما أثلج صدرها وشرح قلبها وآنسها قول ربها سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أما سمعت عن قول نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل عسى الله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أما كفاها وأسعدها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أما أعانها قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت أما أسهم في إعانتها قول نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر أليس زوجها وأبناؤها وبناتها وأهلها وأهل زوجها أحق بأن تستر عيوبهم أليس نشر عيوبهم عيب لها أليس نشر عيوبهم عيب لها وفضحهم فضيحة لها أليست منهم وهم منها ما من ذلك بد ولا عنه محيص أما سمعت قولا النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أوليس ذكر زوجها وأهلها وأهل زوجها بما يكرهون غيبة لهم والغيبة محرمة بنص كتاب الله ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، بل ومن كبائر الذنوب بغير خلاف بين أهل العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه هي الغيبة، أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، سواء في خلقته أو خلقه أو فعاله أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك. فكيف إذا كان هذا الذي تغتابه وتنال منه وتقع في عرضه قد جمع بين أمرين، بين أخوة الإسلام وبين القرابة. وقد قال الله جل وعلا مكرها لنا تناول أعراض المسلمين ومقبحا ومبغضا ومحذرا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لأصحابه: والله لأن يأكل أحدكم من هذا البغل حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم. وأكلك وأكل المرأة للحوم إخوانها من المسلمين يكون بغيبتهم والوقيعة في أعراضهم. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما عرج بي: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وإن شئت فاسمعي لهذا الحديث لعل رشدك يرجع إليك ويحيا قلبك وتندمي وتقلعي وتمسكي على لسانك وتصونيه. فقد أخرج أبو داود بسند صححه الإمام الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تبع عورة أخيه المسلم اتبع الله عورته وفضحه وهو في بيته. ولعلي أقف عند هذا الحد وأكمل الجزء الثاني في يوم الأربعاء من الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكن بما سمعتن، وأن يجعلكن ممن يستمعن القول فيتبعن أحسنه، وأن يحفظكن بحفظه ويجعلكن من الصالحات القانتات، وأن يرفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.